بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة التاسعة: لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما واشتبه. اثنين كاتب اثنين عبدين، واحد منهما قطعا أدى مال المكاتبة، فالمفروض أنه يكون حر، لكن اشتبه فيهما، من هو؟ هل هو فيروز أو ياقوت؟ لا نعلم. قال: صبر عليه لرجاء التذكر، يعني يصبر على السيد حتى يتذكر من الذي دفع إليه مال الكتابة. طبعا لا يخفى أن هذا في فرض أن كل واحد يقول أنا الذي دفعت إليه، وإلا إذا واحد مسلم يقول أنا ما دفعت، وإنما الذي دفع ذاك، فيروز هو الذي دفع، بعد المسألة منتهية. إذا كان كل واحد يدعي أنه هو الذي دفع، يصبر على المولى حتى يتذكر من الذي دفع إليه. فإن مات المولى، مات ولم يتذكر، استخرج بالقرعة، لأنه واحد حتما حر أدى مال الكتابة، ولو ادعي على المولى العلم، لو قال أنت تعلم، أنه كل واحد يقول أنت تعلم أنني أنا الذي أعطيتك، ذاك يقول لا أنت تعلم أنني أنا الذي أعطيتك، كان هو يقول لا أعلم، فهو ينكر العلم، والمنكر عليه اليمين. كان القول قوله مع يمينه، فلما يحلف أنه لا يعلم ثم يقرع بينهما لاستخراج المكاتبة القرعة لكل أمر مشكل. المسألة العاشرة: يجوز بيع مال الكتابة. يعني الآن مثلا لو أنني كاتبت عبدي على 1000 كيلو من التمر بصفة معينة، مثلا إخلاص كذا كذا، صفات متفق عليها بحيث ما في جهالة، ثم أنك جئت إلي وطلبت مني، يعني أردت أن تشتري من عندي تمرا، فأنا أقول عندي أنا 1000 كيلو من التمر وهو مال الكتابة الذي سيعطيني إياه العبد، يجوز لي أن أبيعه إليك أم لا؟ يقول يجوز بلا إشكال، لأنه في عندهم مسألة جواز بيع ما لم يقبض، الشيء الذي أنا ما قبضته هل يجوز لي أن أبيعه قبل قبضه؟ وهذه مرت في المجلد الثاني النزاع فيها والخلاف، فبعضهم لا يجوز، والبعض الآخر يقول أنه مكروه ذلك، وهو جائز، ليس بمحرم، ليس بفاسد. يقول يجوز بيع مال الكتابة وإن كان هو لم يقبضه بعد، فإن أدى المكاتب مال الكتابة. يعني الآن أنا قلت أنه العبد عنده 1000 كيلو وهو مال الكتابة، قلت لك اذهب وخذه من عنده بهذا المبلغ المعين تدفعه إلي، أنت ذهبت وهو أدى إليك، انعتق. وإن كان مشروطا، وإن كان مكاتب مشروط فعجز. يعني الآن هو أدى مال الكتابة، شيء من مال الكتابة، لكن هذا مكاتب مشروط، لابد أن يؤدي 1000 كيلو بكاملها حتى ينعتق، لكنه عجز وفسخ المولى، المولى فسخ الكتابة وأخذ هذا المقدار، مثلا ذاك دفع 900 كيلو، صار رقا لمولى، صار رقا لمولاه، لأنه ما أدى مال الكتابة بتمامها. أو وإن كان مشروطا، هذه كأنها مسألة جديدة. إذا كان مشروط فعجز وفسخ المولى صار رقا كاملا قنا لمولاه، ويجوز بيع المشروط بعد عجزه مع الفسخ. المشروط يعني المكاتب المشروط لما عجز عن أداء مال الكتابة فالمولى فسخ الكتابة، فسخ المكاتبة، لما فسخها صار رقا قنا خالصا، يجوز بيعه لأنه كسائر عبيده. قال يجوز بيع المشروط، العبد المشروط، بعد عجز هذا العبد عن أداء مال الكتابة مع فسخ المولى للمكاتبة، ولا يجوز بيع المطلق. هنا في خطأ، المطلق يعني لا يجوز بيع المكاتب المطلق، طبعا الذي أدى شيء من مال الكتابة، لأنه الآن أصبح شيء منه حر، متوجهين؟ أصبح شيء منه حر ولا يجوز بيعه بكامله. المسألة الحادية عشرة، إذا زوج بنته من مكاتبة، المولى السيد عنده بنت فزوجها لعبده، يجوز طبعا، ثم مات المولى فملكته، من الذي يرث أموال السيد؟ البنت، بنته ترثه. من ضمن أمواله العبد المكاتب الذي هو زوجها، فهي ملكت زوجها، فإذا ملكت الزوج ينفسخ النكاح بينهما، انفسخ النكاح بينهما، لأنه ما يمكن المرأة تملك زوجها، كما أن الرجل ما يمكن أن يملك زوجته، لا يجتمع الملك والعقد، عقد النكاح في آن واحد. المسألة الثانية عشرة، إذا اختلف السيد والمكاتب في مال الكتابة، اختلف في مال الكتابة بأن يقول السيد أنا كاتبتك على 10,000، العبد ماذا يقول؟ لا، كاتبتني على 5 فقط. اختلف في قدر المال أو في المدة، السيد يقول كاتبتك على أن تدفع، يعني كل منهم متفق أنه 10,000، لكن اختلف في المدة، السيد يقول لا تدفع لي هذه في سنة، ذاك يقول لا بل أنت قلت لي في سنتين، يعني طبعا العبد يريد أطول مدة، السيد يريد أقل، كما أن هناك الكتابة السيد يريد أكثر العبد يريد أقل، أو في النجوم، يعني هما متفقان على أنه 10,000 وفي سنة، لكن السيد يقول كل مثلا كل شهر تدفع لي مثلا 6 أشهر الأولى تدفع لي 8,000، و6 أشهر الثانية تدفع لي 2,000 مثلا، هكذا. ذاك يقول لا، 6 أشهر الأولى أدفع لك 5، والثانية أدفع لك 5، وهكذا، يعني بحيث أنه السيد يريد إيش؟ أنه تكون أكثر الأقساط يحصل عليها بسرعة. أما بالنسبة إلى العبد بالعكس، فالقول قول السيد مع يمينه. طبعا بالنسبة إلى المحقق رحمه الله ذكر أنه القول قول السيد مع يمينه، باعتبار أنه الكتابة يعني بيع أو شبيهة للبيع، فيكون هنا القول قول السيد لأنه العين هي عنده ولا تنتقل، لا يعلم بانتقالها من عنده إلا على حسب ما قال هو، فلا بد أن نتيقن بانتقالها من عنده. كذلك العبد هو في ملك السيد، فلو أنه مال الكتابة مثلا كان أقل كما قال العبد، لا يعلم بأن العبد هنا بعد ذلك يصبح حر، أو المدة إذا كانت المدة أكثر لا يعلم بأن العبد يصبح حر، وهكذا. ولو قيل القول قول المنكر زيادة المال والمدة كان حسنا. لو قيل أنه القول دائما القول قول المنكر، من ينكر زيادة المال القول قوله وهو العبد، من ينكر زيادة المدة القول قوله وهو السيد، وهكذا. المسألة الثالثة عشرة، إذا دفع مال الكتابة. الآن هو المفروض أنه يدفع له كم؟ يدفع له عشرة أو يدفع له 1000 كيلو من التمر. دفع له 1000 كيلو من التمر وحكم بحريته، الآن أصبح حرا. لما جاء السيد إلى التمر وتأمل فيه وجده معيبا، قال فإن رضي المولى فلا كلام، فبان العوض، يعني العوض وهو عوض المكاتبة وهو التمر مثلا، بان معيبا. فإن رضي المولى بما فيه من العيب فلا كلام بعد، يعني المكاتبة تكون صحيحة والعبد الآن أصبح حر وانتهى كل شيء. وإن رده قال له تعالى أنا قلت لك 1000 كيلو من التمر السليم وأنت الآن أعطيتني معيب، فخذه لا أريده، أعطني سليم. وإن رده رد العوض بطل العتق المحكوم به، لأن العتق إنما حكم بأنه هذا معتق بماذا؟ بسبب أنه سلم ودفع العوض وهو التمر. الآن التمر معيب ورجع إلى العبد، فالذي ترتب عليه وهو العتق يبطل، لأن العتق مشروط بالعوض، والآن ما في عوض، للعوض المعيب رجع إلى صاحبه وهو العبد. ولو تجدد في العوض عيب، يعني مثلا أنه كان افترض مثلا شيء يحصل في عيبين، يعني الآن نفترض أنه العوض كان قماش، لما العبد السيد أخذ القماش وجد أن هذا القماش مثلا قد أكله الدود مثلا، بحيث أنه الآن في ثقوب، فهذا عيب. هذا فقط العيب هو الذي كان موجود لما تسلم السيد القماش من العبد، لكن حتى أراد أن يرجعه سقط على القماش مثلا مبيض، بحيث بعض القماش زال لونه، فصار عيب جديد عند المولى عند السيد غير العيب الأصلي الذي كان. يقول ولو تجدد في العوض عيب عند السيد لم يمنع من الرد، ممكن يرجع القماش، لكن يرجع طبعا لم يمنع من الرد بالعيب الأول، يرجع لأنه كان القماش فيه ثقوب مثلا، لكن مع أرش الحادث يدفع الأرش للعيب الحادث الجديد، لأن هذا العيب يضمنه السيد، ف فكم كان الأرش؟ طبعا هو القيمة بين الصحيح وبين المعيب، لو ما سقط عليه المبيض كم كانت قيمته والآن كم قيمته؟ وقال الشيخ يمنع. الشيخ يقول هذا العيب الحادث الذي حصل عند السيد يمنع من إرجاع العوض المعيب، فلا يمكن أن يرجعه. نعم ممكن أن يأخذ الأرش، أرش العيب، وهو بعيد. المسألة الرابعة عشرة، إذا اجتمع على المكاتب ديون من مال الكتابة مع مال الكتابة. الآن مثلا بالنسبة إلى السيد، لما كاتب العبد، العبد صار يعمل ويتاجر من أجل أنه يكسب مال، لكن صار عليه ديون، وديون حالة، ديون لناس آخرين بالإضافة إلى مال الكتابة المفروض يدفعه. والآن العبد عنده أموال، يقول إذا اجتمع على المكاتب ديون لتجار مثلا مع مال الكتابة الذي يدفعه للسيد، فإن كان ما في يده يقوم بالجميع، يكفي الجميع، فلا بحث، يعطى كل إنسان حقه، ويعطى المولى ما له من مال الكتابة، وينعتق العبد. فإن عجز المال عن أن يستوعب جميع ما عليه من الديون، وكان مطلقا، وكان العبد أجرى المكاتبة مكاتبة مطلقة، طبعا المكاتب المطلق هو يدفع كلما دفع شيء للمولى صار إيش؟ بمقدار ما دفعه حر. فهو دفع مثلا، هو 10,000، دفع 1,000، 2,000، 3,000 مثلا، وهكذا صار يدفع إلى أن صار مثلا نصف حر. لكن هذه التي دفعها من الأموال هي ديون للآخرين، ففي الواقع كأنما إيش؟ ما دفع شيء، وكأنما هذا الذي دفعه إنما هو حق لي تجار الذين استدان منهم. فكان مطلق، تحاص فيه الديان والمولى، يعني تحاص فيه الديان والمولى، يعني كل واحد الآن ننظر كم له من الحق، لأن كل واحد الآن له حق في هذا العبد. مثلا النصف الثاني مثلا نفترض، طبعا لا، النصف الثاني لا يزال رق للسيد، النصف الأول الذي حكمنا بأنه حر، السيد له حق فيه، لأنه هذا أساسا كان ملك للسيد، والآن التجار لهم حق. فننظر نوزع الحصص، يعني كل واحد كم له، ما يستوعب حقوقهم، ففي هذه الحالة نوزعه بالحصص، شوف كل واحد كم له ونجعلها حصص بالنسبة، بنسبة الحق الذي لكل واحد. وإن كان مشروطا قدم الدين لأن في تقديمه، يعني الآن هو مكاتب مشروط وعنده أموال، عنده الآن مثلا 5,000، المطلوب 10,000، وعليه ديون، فهنا الديون مثلا 5,000 التي للتجار، فهل وذاك طبعا يطالبه 10,000، فهنا ماذا نصنع؟ بما أنه مكاتب مشروط يعني ما تحرر منه شيء، فإذا ما تحرر منه شيء ففي هذه الحالة 5000 نرجعها إلى التجار، وهذا يكون في جمع بين الحقين، لأن التجار أخذوا حقهم والسيد بعد ما خسر شيء، ما خسر شيء، لأنه إذا عجز يرجع كله رق. يعني نجعل فرض المسألة في المطلق، هذا بالنسبة إلى المشروط واضح، بس بالنسبة إلى المطلق نجعل فرض المسألة لا، مو هكذا، مو كما قلت، وإنما نجعل فرض المسألة بأنه تحرر منه نصف، والآن بقي كم؟ النصف الثاني، فالمفروض أنه يسدد للسيد 5000. عنده أموال، العبد عنده أموال، مثلا عنده 5000، فهل هذه تعطى للسيد؟ لكن عليه ديون، ديون مثلا 5000 أيضا، فما تستوعب 5000 حق السيد وهو باقي مال الكتابة وحقوق الديان 5000. ففي هذه الحالة نوزعها بالحصص، نجعل للسيد 2500 لأنه يساوي ديون التي للتجار، وللتجار 2500. توجهين شلون؟ لأن النصف ذاك الأول تحرر، حكم بحريته لأنه سلم لهذا 5000، فبقيت عليه 5000 أخرى، بخلاف المشروط. المشروط لو ما دفع إليه شيء ما خسر السيد شيء، ما تحرر من العبد شيء. قال قدم الدين، فيعطى ما عنده من الأموال للتجار ولا يعطى السيد شيء، لأن في تقديمه، تقديم الدين للتجار حفظا للحقين، العبد بكامله الآن للسيد، والأموال التي للتجار رجعت إليهم ولو مات، ولو مات العبد وكان مشروطا بطلت الكتابة، واضح، لأن المكاتبة المشروطة مشترطة بأنه يدفع كل ما عليه وبعد ذلك يصير حر. الآن ما استطاع أن يدفع كل ما عليه، بطلت، لكن عنده أموال، الآن ترك أموال ودفع ما في يده، هنا كاتب إلى الديون خاصة، لكن في الجواهر وفي طبعة المسالك في الديون مو إلى الديون، دفع ما في يده في الديون، في سداد الديون خاصة فقط، ولا يدفع إلى المولى شيء لأن المكاتبة بطلت، فلا يستحق شيئا. ولو قصر، يعني الآن كم عليه من الديون؟ عليه من الديون 5000، وهو مكاتب مشروط، فالآن هو سلم مثلا بعض الأموال، ما سلم الباقي، الباقي ما يكفي، ففي هذه الحالة المكاتبة بطلت. زين، هذه الأموال قلنا نسددها في الديون، لكن الديون 7000، الذي تركه مثلا 5000 ما تكفي، قصر المال عن سداد كامل الديون التي على العبد، قسم بين الديان بالحصص، كم كل واحد له؟ نوزعها حصص، ونوزع هذا الباقي الموجود نوزعه على الديان، لكن بعض الديان ما أخذ حقه، أو كل الديان ما أخذوا حقهم بالكامل، فهل المولى هو من عنده يضمن؟ قال لا، ولا يضمنه المولى، لأن الدين تعلق بذلك المال فقط، الدين تعلق بإيش؟ بهذا المال الباقي عند العبد، هو الذي يؤخذ الدين منه، أما ما تعلق بذمة السيد. يعني هذا شبيه بمسائل تحصل، بعض الناس مثلا يتدين 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 ما شاء الله من الأموال وبعدين يموت. فالديان يجون يطالبون من الأولاد الورثة، يقول ترى أبوكم عليه كذا كذا كذا. فهنا هل يجب على الورثة أن يدفعوا من أموالهم الخاصة في سداد دين أبيهم؟ لا، ما يجب. نعم، نأتي للتركة، فإن كانت التركة تستوعب شيء، تستوعب الديون، أعطيناهم من التركة. لا، تركة ما تستوعب كل التركة، إذا نعطيها إلى الديان. الباقي، الباقي بعد ذهب، خلاص ذهب على الديان. هنا نفس الكلام إذا مات العبد. المسألة الخامسة عشرة، يجوز أن يكاتب بعض عبده. يعني الآن واحد عنده عبد، العبد مو كله مملوك، يعني هو يملك نصف هذا العبد، فيكاتب النصف، ما يخالف، يكاتب بعض عبده، يعني بعض العبد. إذا كان الباقي من العبد حرا أو كان رقا له، يعني سواء كان النصف الثاني رق أو حر، قد هو يقول له لا أنا أكاتب نصفك بس، النصف الثاني يبقى رق لي، ما يخالف. ومنعه الشيخ، الشيخ رحمه الله منع ذلك، لأن الشيخ يقول أنه لابد في الكتابة من أن يرفع الحجر عنه. الآن لما أنا أريد أكاتب العبد الذي لي، لا يكون بعد محجور عليه، لا أحجر عليه، بل يكون يتصرف تصرف الحر فيكتسب الأموال وغير ذلك. فهنا إذا كان الجزء الباقي يبقى رقلي، ففي هذه الحالة إذن ما ارتفع الحجر بالكامل، وارتفاع الحجر بالكامل هذا من لوازم الكتابة، لأنه قد يحتاج إلى السفر أو أنواع السعي الأخرى أو غير ذلك. لكن بعضهم يقول ممكن يعني هذا يحصل بالمهايات، يعني أنا أكاتب النصف فيكون نصف الوقت له ونصف الوقت لي، يوم له ويوم لي، يوم له يكتسب به فيكون يتصرف كيف ما شاء، اليوم الثاني لي. هذا طبعا ومنعه الشيخ، يعني ومنع الشيخ إذا كان النصف الباقي رق، لأنه يتنافى مع رفع الحجر التي هو من لوازم الكتابة. ولو كان الباقي رقا لغيره فأذن، صح، يعني لو كان الباقي رق إلى شخص آخر فذلك الشخص الآخر أذن أنني أكاتب العبد في هذا النصف، ما في مانع، يصح طبعا لعموم الأدلة الاطلاقات الموجودة ولوجود المقتضي، وليس هناك مانع، لأن المانع الذي يتصور هو الحجر عليه، والحجر ارتفع بإذن الشريك الآخر. وإن لم يأذن بطلت الكتابة، لو ما أذن الكتابة باطلة، لأنها تتضمن ضرر الشريك. لأنه إذا كان أنا مثلا كاتبت العبد والعبد صار الآن نصف حر والنصف الثاني، لأنه أدم الكتاب لي فصار النصف الذي أنا أملكه حر وبقي النصف الثاني عبد للشريك، فالشريك يتضرر لأنه العبد تبعض، صار بعضه حر وبعضه عبد، غير أنه يكون بكامله عبد. فإذا كان بكامله عبد يمكن التصرف فيه، بخلاف إذا كان بعضه حر فيمكن التصرف في ذلك البعض الذي هو رق. طبعا معلوم في مسألة الشركة كل مال مشترك بين اثنين لا يجوز لأحدهما أن يتصرف فيه إلا بإذن الشريك، ولا يجوز أن يتصرف أي واحد منهما بما يضر شريكه. يعني إيه أحسن، يعني الآن مثلا أنا الآن مشترك معك في جوهرة، جوهرة أملكها أنا وأنت، اشتريناها مثلا بمبلغ نصف من عندك ونصف من عندي، أنا أقول لك أنا أريد أن أقسمها. زين كيف تقسمها؟ أقول لك نقطعها بالنصف. الآن هي تساوي 10,000، إذا قطعناها بالنصف بتساوي 2000، صار لك 1000 لألف. ففي هذه الحالة ما يسمح لك بتنصيفها، لأن هذا إضرار بالشريك. يقول ولأن الكتابة ثمرتها الاكتساب، الكتابة ينتج عنها إيش؟ أن هذا يستطيع أن يكتسب ويحصل الأموال بحيث يسدد مال الكتابة، ومع الشركة لا يتمكن من التصرف مع الشركة، لأن يصير كل مال مشترك لا يجوز لواحد أن يتصرف إلا بإذن الثاني، فقد هذا يريد يسافر، المكاتب يريد أن يسافر، السيد الثاني يقول لا ما أسمح لك تسافر، لا بد تجلس في البلد، لأن هذا يضر بي السفر، سفرك يضر بي، لا أحتاج إليك. يعني في الأيام اللي لما كان مشترك معه مع شخص آخر يقول لي يوم يخدمك ويوم يخدمني، فهو موجود في البلد الآن لما يكاتبه، واقتضى الاكتساب أنه يسافر يمنعه ذلك، فلا يتمكن من التصرف، فإذا ما تتحقق الكتابة. الثالث في اللواحق، قال وأما اللواحق فتشتمل على مقاصد. المقصد الأول في لواحق تصرفات المكاتب، المقصد الثاني في جناية المكاتب والجناية عليه، المقصد الثالث في أحكام المكاتب في الوصايا. أما بالنسبة إلى الأول في لواحق تصرفاته، قال وقد بينا أنه لا يجوز فيما سبق، قلنا كل ما يتصرف فيه يتصرف في حدود الاكتساب، ومر علينا فيما سبق أنه لو اشترى جارية فهل يجوز له أن يطأها؟ لا، لأن هذا الوطأ تصرف بغير الاكتساب، أنه لا يجوز أن يتصرف بما ينافي الاكتساب من هبة، لما حصل على بعض أموال يروح يهب واحد هبة هدية، أو محاباة يعني اشترى شيء أو عنده شيء يساوي 1000 يبيعه بأقل من قيمة المثل، هذا المحاباة. المحاباة هي البيع بأقل من قيمة المثل أو الشراء بأكثر من قيمة المثل، أو إقراض، أنه يقرض أمواله، طبعا إذا أقرض أمواله عرضها للتلف، كما يقول الناس السلف تلف، أو اعتاق، يعتق عبد، هذا أيضا تصرف ينافي الاكتساب، لأن الاكتساب المراد منه جمع الأموال تحصيل، لا تفريق الأموال. الهبة، المحاباة، القرض، الاعتاق تفريق للأموال ليس باكتساب، إلا بإذن مولى، إذا أذن المولى ما في مانع، لأن هذا هو حق للمولى أنه يكتسب حتى يسدد إليه حقه، فإذا المولى رضي ما في مانع. يقول وكما يصح أن يهب من الأجنبي بإذن مولاه، يهب من الأجنبي يعني يهب للأجنبي، لو أنه أراد أن يهب للأجنبي يعطي الأجنبي هدية، الأجنبي يعني الذي هو غير المولى، أي واحد حتى ولده، ولد العبد يعد أجنبي، الزوجة تعد أجنبية، يعني المراد بالأجنبي غير المولى، يصح أن يهب الأجنبي بإذن المولى، كذلك فكذا هبته لمولى. إذا وهب للمولى المولى طبعا موافق فما في مانع يصح. ونريد أن نلحق هنا مسائل. المسألة الأولى، المراد من الكتابة، يعني ما هي الغاية من الكتابة؟ لماذا كاتب هذا عبده، أو العبد أراد من مولاه أن يكاتبه؟ قال المراد والغاية هو تحصيل العتق حتى يكتسب بحيث يدفع القيمة المتفق عليها وينعتق. وإنما يتم تحصيل العتق بإطلاق التصرف في وجوه الاكتساب، أن يطلق المولى عبده في أن يتصرف في وجوه الاكتساب المحللة، فيصح أن يبيع مطلقا وأن يشتري مطلقا في الأشياء المحللة، فيصح أن يبيع من مولاه. يبيع من، يعني يبيع لي، يبيع لي مولاه، يبيع شيء لسيده، عنده شيء يبيعه لسيده، ومن غيره يعني يبيع لغير المولى، وأن يشتري منه، يشتري من المولى ومن غيره، ويتوخى ما فيه الغبطة في معاوضاته. الغبطة يعني المنفعة والمصلحة. يعني الآن لما يبيع يشتري، هل يبيع هكذا بدون فائدة؟ شيء يساوي 50 يبيع بخمسين، يشتري بخمسين ولا يستطيع أن يبيعه إلا بخمسين، إذن لماذا اشترى؟ ما في مصلحة من شرائه، لابد يكون في غبطة ومنفعة. فيبيع بالحال. بالحال يعني إيه؟ يعني أنا الآن مثلا العبد يبيع لك بالحال، يعني بأن تدفع له الآن القيمة حالة، لا بالمؤجل، لأنه المؤجل ما في غبطة، بالعكس في خسارة، إلا أن يسمح المشتري بزيادة عن الثمن، إلا أن يسمح المشتري بزيادة عن الثمن، فيعجل مقدار الثمن ويؤخر الزيادة. يعني الآن نعم، لا مو هكذا، يعني الآن يقول إيش؟ يقول لو أن المشتري، هي كم قيمة هذه السلعة؟ السلعة قيمتها 1000، وجد مشتري يشتريها 1200، وجد مشتري يشتريه 1200، المشتري قال شوف، لكن أنا ما أقدر أدفع لك الآن 1200، أدفع لك بس 1000 وبعدين أدفع لك 200، فيقول ما في مانع، لأنه على كل حال دفع له الثمن 1000، ما خسر شيء الآن. لو ذاك ما دفع له، هل خسر؟ لأنه باعها 1000 وزيادة وهي قيمتها 1000. لاحظوا، إلا أن يسمح من السماحة، يعني الجود، أن يجود المشتري بزيادة عن الثمن، الثمن 1000 والزيادة 200، فيعجل المشتري مقدار الثمن وهو 1000 ويؤخر الزيادة 200، ما يخالف. أما هو فلو ابتاع، طبعا هو يبيع بالدين، لا، أما هو يشتري بالدين ما في مانع. أما هو لو ابتاع، يعني اشترى بالدين، جاز، لأن هذا في مصلحة له. وكذا إن استسلف، إن استسلف يعني استلف، استلف يعني عجل عجل الثمن، نعم، يعني هو دفع إليه، دفع إليه، مثلا هو الآن دفع إليه الثمن وبعدين يدفع السلعة، تقول هي سلف، سلف أو السلم هو تعجيل إيش؟ المبلغ، يعني هو استسلف يعني طلب السلف، يعني قال لي انت تبغى ابيعك بالسلف، كيف تبيعني بالسلف؟ قال يجيب لي فلوس الان والبضاعه بعدين اجيبها لك بعد شهر. هذا ما يخالف، هذا من صالحه هو، من صالح نفس العبد، لان العبد هو الذي الان يتعامل، العبد يعود طبعا بالنتيجه الى المولى، وليس له ان يرهن، وليس له ان يرهن لانه لا حظ له. يعني الان بالنسبه الى العبد، لو انه اراد ان يرهن شيء، اراد ان مثلا الان هو اشترى بالسلف، اذا اشترى بالسلف قلنا من صالحه هو، يعني بالدين عفوا بالنسيئه من صالحه هو، ذاك قال لا لازم ترهن السياره، يقول لا يرهن، ليس له ان يرهن، لان عاده الرهن يكون اكثر من قيمه الشيء، بحيث أنه ذاك لو هذا ما سلم له المال يبيع العين المرهونة، لأنه لا حظ، يعني لا منفعة فيه، لا منفعة في الرهن. لما يرهن قد يقول قائل زين هذه السيارة بعشرة آلاف وهو تسلف 10,000، قال وربما تلف منه. إذا تلفت السيارة عند ذاك هل يضمنها؟ لا يضمنها، لأنه مؤتمن عليها والمؤتمن غير ضامن، فخسرها من؟ العبد. وكذا ليس له أن يدفع قراضا، القراض يعني المضاربة، قراض باصطلاح أهل المدينة هو المضاربة، يعني ليس له أن يدفع قراض، يعني يعطي واحد فلوس ويقول له روح تاجر بها. طبعا هذا إعطاء الفلوس لا، هذا يحاول دائما يكتسب فلوس، يكتسب أموال مو يعطي، وهكذا يعني كل ما فيه غبطة يجوز له، وكل ما لا غبطة فيه ولا منفعة لا يجوز له. المسألة الثانية، إذا كان للمكاتب على مولاه مال، العبد له مال وحل نجم، يعني العبد يطلب، لأنه يجوز ليشتري ويبيع من السيد، الآن باع السيد صار له في ذمة السيد 1,000 وحل نجم، جاء وقت سداد العبد قسط للمولى، فإن كان المالان متساويين، متساويين يعني كم المطلوب يدفع؟ 1,000 دينار، الآن هو يطلبه ب1,000 دينار، فتساوي في الجنس، الجنس مثلا افترض دينار دينار، والوصف وصف الدينار مثلا دينار كويتي ودينار كويتي، تهاترا او جنس مثلا تامر وتامر، الوصف خلاص مثلا مطلوب منه، وهذا اللي يطلبه بخلاص، تهاترا يعني تقاصة، صارت مقاصة، يعني بحيث أنه العبد ذاك السيد يقتص النجم الذي له من الدين الذي عليه، يصير هذا بدل الدين الذي له ولو فضل لأحدهما. يعني الآن مثلا العبد كم يطلب السيد؟ 1,200، السيد النجم كم؟ 1,000، فكم للعبد؟ 200. فضل إذن شيء للعبد، رجع صاحب الفضل على الثاني يقول جيب الآن 200، أو بالعكس مثلا القسط 1,000 والسيد يطلب يطلبه العبد 800، فيقول لهذا 800 هي مالة القسط، ويطلبه صاحب الفضل يقول للسيد جيب 200 بعد حتى يصير القسط صحيح كامل. وإن كانا مختلفين، يعني المطلوب كم؟ المطلوب 1000 دينار. الآن السيد مطلوب للعبد القسط كم؟ 1000 دينار. السيد مطلوب للعبد بكم؟ بمثلا 100 كيلو من التمر. فهذا الجنس يختلف عن هذا، القدر يختلف عن هذا، لم يحصل التقاص إلا برضاهما. يقول له خلاص هذا التمر الذي أنا أطلبك به 1000 بـ1000 يساوي، هذه مالت النجم أو القسط الذي لك. لا، لابد يتراضيان، لأن هذا مثل بيع يصير. وهكذا حكم كل غريمين. الغريم يعني إذا واحد يطلب واحد بفلوس. الآن مثلا أنا أطلبك بفلوس وصار أموال لك عندي، أنا ممكن أقتص حقي منها، فإذا هي زايدة أرجع عليك الباقي، إذا هي ناقصة أقول ترى أنا أخذت حقي من المال الذي صار في يدي لك وجيب الباقي. وهكذا يقول: وإذا تراضيا كفى ذلك، يعني التراضي كافي ولو لم يقبض الذي له ثم يعيده عوضا. يعني الآن العبد كم يطلب السيد بتمر، حتى لو أن العبد ما قبض الذي له، ما قبض التمر ثم أرجعه عوض عن الدين عن القسط، مو لازم، سواء كان المال أثمانا، المال أثمان الثمن هو الذهب والفضة، سواء كان ذهب وذهب، ذهب وفضة، فضة وذهب، أو أعراض، مو أعواض، خطأ هنا، أعراض. العرض هو ما يقابل، يعني كل شيء له قيمة غير ذهب وفضة،